بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في سورة مريم سلام الله عليها، و قلنا أن العنصر الرئيسي في هذه السورة المباركة هو كيف نطلب من الله سبحانه وتعالى أحوال الداعي عندما يدعو الله سبحانه وتعالى، عقائد الداعي حتى تتوافق معتقداته مع أحواله مع الواقع، وأن يكون داعي واقعا داعي لله سبحانه وتعالى وليس أنه يتوهم الدعاء. وذكرنا في الدرسين الماضيين أو بعض خصوصيات السالك الراشد لله سبحانه وتعالى، وبقيت نقطة مثل ما ذكرنا هي نقطة فكرية أكثر منها تكون روحية، وهي المقصود من التمثل. ماذا يعني أنه تمثل لها بشرا سويا؟ بشرا سويا يعني جميل المظهر، شاب و يعني كامل من حيث الحسن، سواء من جهة الهيئة والمظهر أو من حيث الروحية اللي تطغى على هذا المظهر، يعني طبيعي في تفاعل بين الجانبين، يعني بين الشكل والهيئة. أحيانا نشوف إنسان شكله جميل لكن أخلاقيات نظرات مزعجة، أو أحيانا للعكس إنسان شكله عادي أو ممكن حتى ما عنده مؤهلات الجمال أو مميزات في هيئته الخارجية ولكن أخلاقه تطغى، فنرى جمال الأخلاق في بشرته وفي طلته. فهذا معنى بشرا سوية. بشرا سوية يعني معتدل من كل الجهات، ولكن في الأخير هو جبرائيل، يعني هو ملك من الملائكة، فكيف تمثل لمريم سلام الله عليها؟ وكثير منا يتصور احنا هذه النقطة اللي احنا نبغى نستفيد منها، لأن كثيرا لعله ممكن تحويلها لنقطة تربوية، لأن والله ناشئة من تصور خاطئ. وش يعني تمثل لها بشرا سويا؟ من الإشكالات اللي تطرح في هذه الآية القرآنية أنه كيف تتمثل الملائكة للإنسان، وكيف يعرف الإنسان أن هذا ملك من الملائكة أو أنه يتصور بأن شاف ملك من الملائكة؟ هل يمكن أن يشاهد الإنسان ملك من الملائكة في حين أن الملائكة مجردة والمجرد لا يمكن أن يشاهد بالعين بهذا العين الآلة الحاسة من الحواس الخمس؟ يعني فكيف مريم سلام الله عليها شاهدته؟ كيف رأته مريم؟ هل رأته بعينها إذا وهو غير مادي؟ ثم كيف تنزل جبرائيل الذي نفس الكلام الآن، جبرائيل كان يأتي بصورة دحية، طبعا على النبي لا ما في مشكلة، على النبي أسهل يعني، ولكن مريم سلام الله عليها ليست نبي ولا إمام ولا حتى يعني يتنزل عليها جبرائيل ملك الوحي، جبرائيل وظيفة الوحي، فكيف يتنزل على مريم سلام الله عليها وظيفته لا تكون الوحي، وإنما وظيفته تبشيرها، يعني وظيفة يعطيها كتاب ينزل عليها كتاب، وإنما ينزل عليها نبي من الأنبياء. زين، المهم إذا كيف مريم شاهدت هذا الملك؟ ثم هذا من جهة مريم، يعني ممكن من الإشكالات اللي يطرحها المفسرين يعني في هذه الآية، ممكن بكرة أي واحد أو أي واحدة تقول أنا شفت ملك من الملائكة، وش الضابط إنه كيف نعرف نصدق ما يقول الآخرون أو لا؟ إذا هو وقع على مريم أنها شافت جبرائيل ملك الوحي، فوش وش المانع إنه الآخرين ما يشوفون الملائكة؟ واضح؟ يعني لو أحد قال أنا شفت الملك ملك من الملائكة، لو إيش ما نصدقه؟ وش المانع ان احنا نصدقه؟ اذا احنا قلنا بان مريم رات الملك فما في مانع الا غيرها يشوفه. واضح اخوات؟ هذا الاشكال الاول من جهه مريم سلام الله عليها. الاشكال الثاني من جهه نفس جبرائيل عليه السلام، تذكر الروايات عندما تصف جبرائيل بانه هيئه يعني ضخمة يتجاوز السماوات السبع وأقدامه تتجاوز الأراضي السبع، فكيف تمثل إلى مريم في بشر يعني محدود أصبح؟ طبعا هذه الأمثلة، هذه النماذج من الإشكالات، وفي إشكالات أخرى. هذه النماذج من الإشكالات ناشئة بسبب معنى التمثل. وشو معنى التمثل؟ هل التمثل يعني التجسيد؟ بعض المفسرين يتصورون بأن التمثل يعني نوع من أنواع التجسد، أنه تجسد في المادة، ولذلك يطرح هذا الإشكال. وش الدليل على أن مريم سلام الله عليها رأت جبرائيل أو رأت ملك، أو كيف عرفت تميز، أو كيف ممكن إحنا نميز، نقدر نشوف ملك من الملائكة أو ما نقدر نشوف؟ وهذه الأسئلة. هذا وش يعني نشوف؟ وش يعني أن مريم شاهدت؟ لأن من يتصور بأنه جبرائيل تمثل لها حسًا، يعني رجل حسي منفصل عنها شاهدته، مثل ما إحنا حين نشاهد الكاس، نشاهد الجهاز اللي قدامنا بالعين. فهل هنا يقع هذا السؤال، يعني أنه هناك نوع من التجسيم، في حين أن التمثل ليس تجسد. هذا الملك عندما يتمثل لا يعني أنه تجسد في بدن مادي، واضح؟ لا يعني أنه تجسد في بدن مادي. التمثل من عالم المثال، لازم نقرب الفكرة، التمثل من عالم المثال، عالم المثال تمثلات ولكنها ليست مادية، فيها خصوصيات المادية ولكنها ليست مادية، مثل ما صار مع عرش بلقيس عندما جاءوا بالعرش في طرفة عين. هذا العرش عندما رأته وقامت تشكك فيه، وشو سبب التشكيك؟ وش سبب التشكيك لما هو الله قال كأنه هو، وهو فعلا عرشها؟ لماذا؟ لا، عرش بلقيس كان مادي يا أخوات، بس وش سبب التشكيك؟ وعد المسافة، أحسنتم، لأن في مكان مختلف، لأن فجأة أصبح في مكان آخر، استبعادها لهذه الواقعة، أحسنتم. نكروا لها عرشها، يعني صار في نوع من التغيير، وإذا في قرائن تخليها وش فيها؟ تخليها تشك بأن هذا العرش هو عرشها فعلا. هذا متمثل أخوات، هذا متمثل، هذا مادي ولكن خلاف الوضع الطبيعي، انتقل خلاف الوضع الطبيعي. هني نفس الشيء، احنا لما نقرأ هذه الآيات نقول تمثل لها بشرا سويا، على طول هي على بالنا أنه أصبح رجل أمام مريم، مثل ما الحين أي شخص يأتي ويقف أمامنا، صح؟ هكذا نتصور الآيات، ولذلك ترد هذه الإشكالات، أنه كيف تمثل لها بشرا سويا، يعني كيف لا صار مادي جبرائيل، كيف صار مادي بعدين هذه شسمه الخصوصيات لجبرائيل، كيف وقعت ثم مريم كيف شافته، كيف شافت جبرائيل قالها انا رسول ربك، وما ادري ايش شافته بالجسد المادية، واضح؟ في حين انه التمثل لا يعني التجسد. نعم، الهيئة هيئة انسان، مثل اللي نشوفه في الاحلام، واحد الاخوات قال زي الحلم، شبيه الأحلام، الحلم لا، قلنا من قبل أن الأحلام في عالم الملكوت وفي عالم المادة. أنا في الحلم أنتقل من مكان لآخر وأنا نايمة على السرير، أنا بدنا ما تحركت، ولكن شفت نفسي وشفت الآخرين نتنقل من وادي لوادي ومن مكان لمكان وأشكال مختلفة وبألوان وما إلى ذلك، لكن بدون جسم، واضح؟ هذا على التمثل. التمثل لا يشترط في المادية، وإنما خصوصيات المادة تكون موجودة. يعني وشو خصوصيات المادة؟ بعض خصوصيات المادة، يعني مثل اللون، الهيئة، الشكل، واضح أخوان؟ بس أيكم سؤال إنزين؟ الحين وانتم تحلمون بعدين لما تقعدون تشكون انكم حلمتون. احلام تقول ايه اشك ان انا حلم. هذا رحتوا لا اعرف التصور نسيتون حلمتون او ما حلمتون. بس انا قاعده اتكلم انتون في لما تحلمون ما اصل الحلم لما شفتون حلم تشكون وشو شفت او كذا يعني اهل الاحداث او انسى الحلم. ولكن لا اول ما تقعدون شفت الشيء فلان ممكن انساه هذه نسيانه ما علينا. بس المشاعر اللي عشتها في الحلم وش فيها؟ ما قاعد اتكلم عن الواقع الخارجي، قاعد اتكلم عن نفس حالتي وانا احلم قعدت من النوم أعيش هذه الحالة. صح؟ الأحلام أمور مرتبطة بالنفس ممكن أن أنا أغفل عنها، مثل ما إحنا أشياء كثيرة حضورية حاضرة في نفسنا، مثلا أنا الحين جوعانة مثلا ولكن أغفل عنها بسبب الانشغال، مجرد ما أهدأ ألتفت إلى ما في نفسي. واضح؟ الأحلام نفس الشيء، الأحلام مرتبطة بالنفس بعالم النفس، يعني حاضرة في النفس، حالات النفس عاشتها حضورا، حالات عاشتها النفس مو تصورات. واضح؟ هذا يسمونه العلم الحضوري. واضح؟ خواطر، احوال، انفعالات تعيشها النفس. انزين اذا هي في الواقع الاحلام عروج الى عالم الملكوت. الحين مثل ما اشار بعض الاخوات عرجتون عدل، عرجتون الى عالم الملكوت وقعدتون راسكم عورتم يعني عروج معوج وناقص الى اخر. المهم ما علينا الحين، ولكن اصل هذه الانفعالات اللي عاشتها النفس تبقى في كثير من الاحيان تشعر بها، تشعر بها، تشعر بالاصل الانفعال، اصل الشعور، الاحساس اللي عاشته فيه وهي نايمه في حلم معين او في شيء معين. زين نفس الجوع، نفس يعني احوال النفس الاخير. المهم هذه الحالات والاحوال يسمونها العلم الحضوري، حتما مر عليكم توكم مخلصين منطق لحضرة المنطق، مر عليكم علم الحضور والحصول. زين نفس الشيء بالنسبه الى التمثل. التمثل مر علينا في سوره يوسف عليه السلام لما تكلمنا عن، اتوقع هناك تكلمنا عن التمثل، تمثل لها بشرا سوية. تمثل يعني انه ملأ وجدان مريم سلام الله عليها، يعني هذا الهيئة الصورة تمثلت، تمثلت نعم في خارج صقع نفس مريم، ولكن هذه الهيئة مثل الاحلام كيف انها هي في خارج صقعنا يعني في عالم الملكوت. احنا ارتقينا الى عالم الملكوت، النفس يعني ارتقت لعالم الملكوت وشهدت تلك الحقائق. فالتمثل خالص نفس مريم، ولكنه ملأ وجدانها ونفسها بحالة يعني مثل ما أشرنا بالأمس كانت حالة جلالية. واضح؟ ولذلك مباشرة وقعت على هذا، إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن بك إن كنت تقيا. هذه باختصار شديد مع التمثل والإشكالات اللي أوردها المفسرين في هذه الآيات. واضح أخوات؟ في سؤال عن هالنقطة أو ننتقل للمقطع اللي بعده؟ طبعا هذا أخذناه بشكل سريع نتجاوزه عشان نبغى نمشي في الآيات. خصوصيات عيسى عليه السلام وأنه نفس الخصوصيات اللي ذكرت في يحيى سلام الله عليه، وأن عيسى آية لنجعله آية. من آيات الله، آية تدل على الله سبحانه وتعالى في كونه أصل وجوده كان خرق للعادات، خرق لعوامل الطبيعة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. عيسى عليه السلام هذا الذي أصبح آية من آيات الله في أصل وجوده، ذلك عيسى قول الحق الذي فيه يمترون، الحق الذي فيه يمترون، الذي فيه يشككون عندما شككوا في هذه الظاهرة غير الطبيعية في أصل خلق عيسى عليه السلام، فيه يشككون واضح ويتعجبون كيف الله سبحانه وتعالى يخلق من غير، يخلق ابن من غير أب. ثم يبعد هذا التصور لأن لصق عيسى عليه السلام طالما أنه ما لأب إذن هو ابن الله. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه، سبحانه يعني يجب أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن الأسباب الطبيعية. أنت إذا ما شفت سبب طبيعي لا تحاول تخترع أسباب وهمية. إذا ما عرفت السبب أو ما كان السبب طبيعي لا تحاول تخترع أسباب وهمية، لأن اختراع الأسباب الوهمية يورث الضلال، يورث ضلال واضح. لأن تصرف الله يعني الوضع الطبيعي للمؤمن، وهذه نقطة مهمة أخوات الله ونحن نتذكر لها، الوضع الطبيعي للإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى من القواعد الأولية أن يؤمن بأن الله هو مدبر هذا الوجود، مدبر الناس، مدبر أحوالهم، وأنه إذا قضى أمرا يعني أراد أمر وقضى خلاص بعد ما في، فإنما يقول له كن فيكون. ما يحتاج أن نحن نخترع أسباب ونتوهم أسباب فقط لأن لازم نحط سبب إلى كل ظاهرة. واضح؟ إحنا كثير من الأحيان مثلاً يعني للأسف هذه الحالات منتشرة عندنا مثلاً، وإن كان الآيات الهدور آيات القرآنية وإن كان الأدعية لها دور، ولكن مجرد ما إحنا مثلا نقرأ آية معينة أو سورة معينة ويصير لنا شيء نقول آه خلاص هذه السورة هذه أثرها، أنا كل مرة أقرأها يصير لي وتتحول إلى عقيدة ونقيح لأولادنا ونسوي لنا قصة طويلة عريضة، وبعد ذلك مثلا من النوع اللي حاضر أو عنده مساحة من التبليغ ينقل تجرب مجرباته تجربياته مع بعض الآيات القرآنية أو بعض الأدعية أو بعض الأحراز أو ما إلى ذلك. لماذا؟ لأن يتصور أن آخر سبب وقع عليه هو، أو مثلا على سبيل المثال يعني للأسف تتكرر في مجتمعاتنا يعني أن دخلت مكان قال أوه مثلا لابس ثوب حليه ولا لابس صندل حليه وما أدري شو مسوية وطحت أو انكسر ده الشيء في نفس اليوم، يقول هذا عيونها الحارة صحيح، يعني مباشرة أسباب وهمية، أسباب سخيفة ما لها معنى أصلا. يعني طبعا هذه التفاهات اللي احنا يمكن الحين قاعدين يمكن بعضكم قاعد نضحك لما نسمعها لأن ممكن مرت علينا أو أشياء من هالقبيل، نتصور أن هي شيء بسيط ويضحك، في حين أن القرآن الكريم في هذه الآيات، الآيات اللي بعدها بتيلنا إن شاء الله بأن هذا ضلال مبين. يعني إذا في الواضحات في الأشياء البايخة إحنا ما لا نرى تدبير الله، لا نؤمن بعظمة الله، لا أشياء بايخة بيلنا إن شاء الله بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام بعد شوي بيعطينا نموذج عن هالمعنى. أشياء لا ترى لا تضر لا تنفع ننسب لها النفع والضرر، ندرك يعني المصيبة لماذا هو مبين، لأن احنا نفهم ندرك إلا هذا الشيء آذر ولا ينفع، ولكن سبحان الله ننسب له ونعتقد وننسب له الحقانية أيضا، ونعتقد بأنه يضر وينفع، ونعطيه مكنة ونعطيه تأثير. الآيات اللي راحت تتكلم عن العوامل الطبيعية، مثلا إذا أنت مرضت وأخذت دواء، لا تتصور أن الدواء مع أنه طبيعي، مع أنه عامل طبيعي الله سبحانه وتعالى أوجد فيه التأثير بأن يشفيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تتصور بأن الأسباب الطبيعية فقط هي الطريق، وإنما الله مسبب الأسباب، الله المتصرف في هذه الأسباب. يعني إذا كان في أسباب طبيعية، عوامل طبيعية، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على اختراقها في آن، في يعني فوق الزمان، واضح؟ في حين أننا مو بس نحط العوامل الطبيعية وننشغل بالعوامل الطبيعية ونغفل عن الله سبحانه وتعالى بسبب العوامل الطبيعية، وإنما أيضا نختلق عوامل وهمية. واضح أخوات؟ هذا المقطع يبغي يتكلم عن هالمعنى، أن الإنسان يوقع نفسه في ضلال واضح وينزل، يعني يخرج عن الصراط المستقيم، ينزل من عين الله سبحانه وتعالى، يسقط من عين الله سبحانه وتعالى بسبب أشياء واضحة البطلان. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني الصراط المستقيم هو أن تؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى وتعبده على أساس أنه رب، على أساس أنه مدبر الأمور، واضح؟ تعبده على توحده في ربوبيته، عند ذلك تصبح عبادتك حقيقية له. فاختلف الأحزاب، هؤلاء الذين لا يرون ربوبية الله في الأسباب، وش يصير؟ هذه فلانة حسودة، أقرأ كلامكم أنا بس ما أبغى أجاوب عليه، هذه كلام حكررناه من قبل، إنزين، عن العين والحسد والقرابيط، إنزين، وحاجة متعمقة في المجتمع، يعني مو حين في ساعة أنا بقدر يعني نخلص نفسنا من هذه، ولكن شوف عواقب الأفكار السيئة. من لا يؤمن بربوبية الله، الحين في واحدة منكم تقول أن أي أقوى أو أي أحق، ربوبية الله والله العين أو الحسد؟ ها أخوات، يعني وش واضح صح ولا لا؟ الأخوات اللي يقولون العين حق وما أدري وشو، يعني وشو العين حق؟ يعني ربوبية الله مو حق أو في عرضها؟ والله وشو بالضبط؟ يعني أبغى أفهم. واضح أخوات، لكن إحنا عندنا انفصال بين النظر وبين حياتنا العملية، وهذا القرآن يسميه ضلال مبين. أنت تعرف تفهم، لكن تروح في حياتك العملية تلخبط، تروح في حياتك في العملية ما في تدبير الله سبحانه وتعالى، بس في وقت الصلاة تصيح وتصلي زين وما أدري وش، لكن لما تجي في حياتك العملية فلان سوى لها شكل، فلان سوى كذا، فلان كذا، واضح؟ حليمة تقول ربوبية لا أقوى من العين، يعني أعطيتين العين ربوبية، يعني بس ربوبية ضعيفة وربوبية الله أقوى، يعني خارج ربوبية الله، والله وشو يعني ربوبية الله أقوى من العين؟ ربوبية تدبير تغيير، زين؟ هذا حين العين مثال، والأمثلة عندكم ما شاء الله، يعني نقعد نحط كل واحد يشوف وشو اللي يحطه في عرض الشسمة، زين؟ هذا الأرباب المتفرقة، لأن احنا عطينا شوي حسد، لا الحسد شوي ربوبية، يعني تصرف في حياتنا، عطينا شو اسمه العين شوي ربوبية، عطينا السحر شوي ربوبية، عطينا فلان شوي ربوبية، انزين، هذه الأرباب المتفرقة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى أحزاب، فاختلف الأحزاب، واضح؟ استغفر الله. زهرة تقول والنبي تعوذ من العين، هذا كفر بالنبي بالنبوة، خلنا خوفكم عشان مرة ثانية تلتفتون إلى هالمعتقدات، هذا كفر بالنبوة، ما أحد يقول من الشيعة أننا بتعوذ من العين إلا الغافل اللي مو يلتفت إلى هالمعنى، ما عليه، صحوني يا أخوات باستر نحيسة عشان تلتفتون إلى العبارات اللي تستخدمونها، زين؟ بصير ثقيل الدم يعني شوي، لأن هذا عقائد لازم الواحد يعدل معتقداته. إنزين، إذا تكثر الأرباب واضح أخوات تؤدي إلى ويش؟ تؤدي إلى التحزب، فاختلف الأحزاب من بينهم. هذا أول عقاب، أول عقاب الإرباك الاجتماعي، إرباك أسري، إرباك اجتماعي، إرباك نفسي، هذا أول نتيجة. ثم فويل للذين كفروا من مشهد يوم العظيم، أول الطريق، هذا أول الانحراف. أول انحراف يطلع لك ويش؟ يطلعك من دائرة الصراط المستقيم إلى يوم القيامة، بتشوف المشهد عظيم، بتشوف إن المسافة كبيرة بينك وبين أهل الحق. وذاك اليوم القرآن يسمي يوم الحسرة، أسمع بهم وأبصر. أحمتين لهذه الآية في التطبيق، في النموذج اللي ذكره نبي الله إبراهيم عليه السلام. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني ليش قد الواحد يظلم نفسه عندما يتبع أرباب متفرقة؟ ثم يقول وأنذرهم يوم الحسرة، ذاك اليوم لما يشوف كيف غير مصيره بحيث راح بعيد عن الصراط المستقيم، صار مسافة بينه وبين أهل الحق، بين المعصومين الأنبياء المؤمنين. وأنذرهم يوم الحسرة، ذكرهم، نذرهم اليوم، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. بالتدريج يبدأ يخسر إيمانه إلى زي ما واضح أخوات. إنا نحن نرث الأرض، قاعدة يعطينا، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. السلطة الهيمنة لله سبحانه وتعالى، وهذه قاعدة مهمة أخوات، التوحيد في التدبير، التوحيد التدبيري. سيد العلامة الطباطبائي يقول أكثر آية القرآن، أكثر آيات القرآن تركز على التوحيد في الربوبية، لأن الناس من كثر ما انشغالاتهم، كثر التزاحم في الدنيا، تصنع لها أرباب متفرقة، تتصور أن هذا يأثر، هذا يأثر، هذا يأثر، هذا يأثر، فتروح في هذا شو اسمه، تخاف مني شوي وتحسب لدي حساب وما أدري وش تسوي لدي، فتعيش حالة التفرق في المدبرين والأرباب وما إلى ذلك. الآن ندخل في النموذج بعدين نشوف الأسئلة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. الخصوصية اللي تضيفها لنا الآيات الكريمة في خصوصيات السالك الراشد، الصديق، صديق يعني من يصدق عمله، قوله، أفكاره، معتقداته تتطابق مع ماذا؟ تتطابق مع أفعاله. نبي الله إبراهيم عليه السلام اللي يميز بين الأنبياء واللي خلاه يصير أبو الأنبياء إنه كان صديق. وش يعني صديق؟ يعني عاش أحداث قولا وفعلا، وكان واضح محكم في تصرفاته، صديقا نبيا، لأن عاش أحداث كسر الأصنام وناقشهم في الموضوع، ناقشهم على عبادة الكواكب، ناقشهم على لما ألقي في النار، هذه كلها الأحداث صارت له. زين، أحياء الطيور أحسنتم، هذا بعد الأحداث قبل هذه الآيات، لما رأى ملكوت السماوات والأرض. زين، الآن يعني واذكر في كتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا. إذن الخصوصية الجديدة اللي أضيف لها أنه صديق. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لاحظوا هناك وش قال؟ أسمع بهم وأبصر. هناك يوم القيامة الآيات اللي قبل كانت الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيا يقول أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يعني في ذاك اليوم لما يصبح البصر حديد، يكشف تكشف الغطاء وترفع الحجاب، اسمع اصواتهم، شوف كيف انهم يتألمون، شوف كيف هم يتأدبون، شوف كيف ينادون ويستنقذون، وشوف حالهم كيف يصير. هؤلاء الذين اشركوا بتدبير الله وربوبيته، كيف يتحسرون على انذرهم ذاك اليوم، ذكرهم. زين، هنا الآية تقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أنت قاعد تنحت طبعا، هنا الأب في اختلافات مر عليكم حتما، ما بيأثر على تفسير اللي هو إما عمه أو جد لأمه أو زوج أمه، مو مهم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. أول مشكلة كان فيها أب إبراهيم عليه السلام، أيا كان هذا الأب وش بأي معنى، أنه كان يعبد، يعني كان يخضع لما لا يسمع ولا يبصر. لوش استخدم لا يسمع ولا يبصر؟ لأن عادة نحن نختار وش يعني إحنا نعبد شيء، يعني نصلي له؟ لا. يعني نصوم له؟ لا. نعبد له يعني نخضع له، لأن إحنا نتوقع بأنه يسمع دعائنا ويستجيب لنا ويشوف حالنا، زين، يعرف أحوالنا. إذن هو يرانا ويسمع أصواتنا، وبالتالي نتوقع منه الاستجابة، نطلب منه ما نريد. هذا معنى العبودية والخضوع والتذلل. ولا يغني عنك شيئا، يعني عادة احنا نعبد ذلك الذي يدفع عنا الضرر. لا يغني عنك شيئا، يغنينا، يعطينا ما نريد، مو فقط يسمعنا. اذا هو يسمع ويرى ويعطي، يعطينا احتياجاتنا. هذه العبودية، واضح أخوات؟ إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه الخصوصية الأولى، إلى أن تتوجه وتخضع وتستسلم إلى وش ما كان من سبب لتصورك بأنه ممكن يفيدك، ممكن ينفعك، ممكن تطلب منه الحاجة ويسمع، في حين ما يسمع، واضح؟ بحيث لا يبصر، واضح بين. فإنك تروح وتعبده ضلال مبين، تروح تخضع له وتستسلم له ضلال مبين، واضح أخوات؟ هذه الخصوصية الأولى. ثم يقول يا خصوصية أب إبراهيم، يقول له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني أنني رأيت ملكوت السماوات والأرض، فاتبعني أهدك صراطا سويا. مطلوب أن تعلم، مطلوب العلم، أنت ما عندك علم بطريق الهداية، فاتبعني أهدك صراطا سويا. سويا يعني بيان مش سويا، يعني كامل من حيث العلم ومن حيث القول والفعل. وهذا والدليل عليه أن إبراهيم كان صديق، يعني وش يعني صديق؟ يعني يطابق قوله فعله، وكان معروف عند قومه بأنه قوي شجاع وأنه جريء. فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن أب إبراهيم كان ينقصه شيئين، الأول أنه كان يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء، والثاني أنه كان يجهل الطريق الحق. الجهل وعبادة ما لا يستحق العبادة، العبادة يعني الخضوع، بينا الخضوع لأسباب لا تستحق الخضوع لها، ما عندها أصلا قدرة على دفع الضرر، لا عن نفسها ولا عن غيرها. الحين مثلا أنا أروح أخضع إلى الأسباب المادية، الأسباب المادية بذاتها عندها القدرة، والله هي لا شيء، مثلية مثل ما نقول الواحد يخضع إلى مثل جامد فانقطع الصوت. ها أخوات، يعني الحين وش احنا عندنا مثل هالشكل، أنا إذا كنت أعتقد فعلا بأني لا فقير فقر محض، وأدري أن فلانة أروح إلى مريحة، أروح إلى مريم، كلها من نفس المستوى، أو أروح إلى أخس مستوى يعني إلى الجمادات، زين إلى الأحجار وإلى ما أدري إيش، أو أروح إلى من هو مو فقط مستوى أخس ولكن له وجود، وهميات مثل الحسد والعين وما أدري إيش الخرافات، ها وهميات أصلاً. الحين إحنا لما نقرأ الآيات اللي ترتبط بمن كان يعبد الأحجار نقول هذا كانوا يخضعون للحجر وما أدري إيش، زين وإحنا إحنا أسوأ منهم صايرين، رحنا أو طبعاً هذا كان موجود عندهم، بس إحنا تصورنا يعني كان موجود عندهم هذه الخرافات. فالناس مستويات يعني، نشوف إحنا في أي مستوى وصلنا يعني إلى أي حد في الاعتماد على الأسباب والمسببات الوهمية فضلاً عن الأسباب الطبيعية. الله سبحانه وتعالى أعطاها القدرة لكن بيد الله، أنها كلها تحت هيمنة الله سبحانه وتعالى. واضح أخوات؟ إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لوش تخضع له، لوش تستسلم له، لوش ترى أنه مؤثر في حياتك. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. أنه من يتبع الأسباب سواء حتى الأسباب الطبيعية فضلا عن يعني من يشرك في التدبير، وأن التدبير بيد الله دون سواه، مو تدبير الله أقوى من غيره، يعني صار في آلهة مثل لا يؤمنون بتعدد الآلهة، في إله أقوى وإله أضعف، في مدبر أقوى ومدبر أضعف، واضح؟ فإلا هذا أول اتباع للشيطان، خروج من دائرة ولاية الله سبحانه وتعالى والشيطان يتولاك. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني إذا شوي شوي تطلع من دائرة إلى أن تدخل في دائرة ولاية الشيطان، يتولى أمرك الشيطان، وهذا بإرادة الإنسان، بإرادة الإنسان. طبعا هنا يحتاج إلى جهاد أنه يتخلص من الشرك في الربوبية، مو أن الله يهدينا وإن شاء الله الله يساعدنا ونروح ننام وانتهى الموضوع، وإنما واقعا يحتاج الإنسان يراقب مشاعره وين تروح، يراقب أفكاره كلامه، كيف يفهم الأحداث اللي تصير من حوله، كيف يفهم الأحداث اللي يقع فيها والمواقف، إلى أي حد فعلا هو يؤمن بتدبير الله سبحانه وتعالى، وبمقدار ما هو ضعيف في هذا الباب لابد أن يقوي عند الإيمان بالتدبير الإلهي، وأنه لا يوجد مدبر غير الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا من خصوصيات من السالك الراشد، أنه صديق، صديق يعني واقعا صادق، يوافق قوله فعله، وليس أنه يعيش حالة من الانفصال بين العقيدة. إحنا شاطرين في العقارة، إحنا كل واحدة منا أغلبنا يعني أقولها أعطيني درس توحيد في الربوبية ما شاء الله، كل واحدة أحسن من الثانية تشرح، ولكن على مستوى حياتنا اليومية إلى أي حد إحنا واقعا نؤمن بما نقوله، هذا يحتاج منا إلى نحن نراجع أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صادقين في الإيمان به، صادقين في التعلق به، ونكتفي بهالمقدار. إذا في سؤال أخوات ولا نختم، بكرة إن شاء الله نكمل الآيات، نكمل عليها يعني. في سؤال أخوات؟ أو إضافة؟ واحذر أصله ومن شر حاسد إذا حسد. البعض زارع في نفسه الحسد والسحر. يعني على مستوى العقائد تقصد. شر حاسين إذا حسيت بين لها من قبل، بين لسورة أولا نحن نقول إن النبي تعوذ من الحسد. أي حسد تقصدون؟ حسد يعني العين، هذا الحسد النفسي مثل ما يقول سيد العلامة وغيره. الحسد النفسي ما يحرق إلا صاحبه، ما حد يقعد يحرق في روحه فلان عنده وفلان ما عنده، هو اللي يحترق ما يأثر على أحد. زين، في عندنا حسد عملي. وشو يعني حسد عملي؟ يعني التحرك من أجل زوال النعمة من الآخرين. واضح؟ أحسنتم صباح. هذه قاعدة، أنه أولا هذا الحسد العملي يعني التحرك من أجل زوال النعمة من الآخرين، ابتلاء مثل بقية الابتلاءات. إحنا في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان الحياة حياة تزاحم، سواء قاصد أن تزول عن النعمة ولا مو قاصد. كم حاجة إحنا خسرناها بسبب أصدقاء لو بسبب محبين، زين، ولكن هم بدون قصد، بتصرف بدون قصد واقعا وقع هذا الخسران. وأحيانا يعني نعم عزيزة علينا ومهمة وبصيرية في حياتنا، ولكننا نخسرها بسبب، وأحيانا بسبب أنفسنا أيضا. زين، في نقطة مهمة هنا يا أخوات، إلا سبحان الله يعني بالنسبة إلى الحسد العملي يعني إيذاء الآخرين. زين، إيذاء الآخرين من شر حاسدين إذا حسد، يعني أن هذا الذي يؤذي الآخرين يعني واقعا يوقع بهم الضرر. ولكن هذا الشر في الواقع مثل ما أوقعوا بالأئمة عليهم السلام، كان إلا قتلوه ولا ظلموه ولا أهانوه ولا ما أدري وش سووا فيه، وباستمرار مخططات لإيقاع بهم سلام الله عليهم، حسدا في مقامهم وحب الناس لهم وما إلى ذلك. إنزين، ولكن نفس هذه الحالة من محاولة إيذاء الآخرين، لأن ما نحبهم نشوف، ما نحب نشوفهم في هالمستوى، ما نحب نشوفهم في هالمقام، ما نحب نشوف تعلق الناس بهم، ما نحب، مو قابلين. إن الله لوش الله سبحانه وتعالى أعطاهم هالمقام، إحنا ما أعطانا إياه. حتى البعض يسأل لوش أنا ما أصير فاطمة الزهراء ولا برتاح، بصير فاطمة الزهراء بنت الرسول، يعني تصورون زي الحين بنت ملك من الملوك بتعيش منعمة. يا فاطمة الزهراء السلام تحملت ابتلاءات ولا واحدة مننا تقدر تتحملها، من اللي تقدر شو اسمه تصير فاطمة الزهراء مثلا؟ تصور ان صار فاطمة الزهراء خلاص تدخل الجنة مرتاحة. المهم هذا نوع من انواع لويش هذا المقام الى فلان، لويش هذا النعمة عند فلان. زين، في الواقع هو قاعد يحرق نفسه، هو قاعد يضيع كفاءات الله سبحانه وتعالى اعطاه اياه، هو قاعد يروح في الضلال المبين الواضح. لو يكون الإنسان صادق مع نفسه يلتفت إلى ما أصلاً نعمة أن الله سبحانه وتعالى أوجدنا، ولا الله سبحانه وتعالى حفظنا 30 سنة 40 سنة 50 سنة. زين، وعطانا لذة أن نعبده وأن نناجيه، وعطانا نعمة أن إحنا نعرف أهل البيت عليهم السلام وأن إحنا نعيش فيه، ونعم كثيرة، نعم عقائدية وصحية وما أدري وإيش، يعني كل غرقانين في نعم الله سبحانه وتعالى. من لا يرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه ينشغل بغيره مثل ما قلتون. هذه جهة. من جهة ثانية هذا الحسد وهذا الشر نسبي، ما هو شر حقيقي، يعني واقعا سوف يوقع ضرر، ولكن المؤمن واقعا، المؤمن مثل الأئمة عليهم السلام لما يقولون ليش تروح للمكان الفلاني وانت تدري انه بيأذيك، يقول الله سبحانه ما سوف يقع سوف يقع، يعني الله سبحانه وتعالى هكذا قدر. لاحظوا، ما سيقع فإنه سوف يقع. أنا لا، لازم تصير مشيتي عدلة، لازم تصير إيماني بالله قوي، ثقتي بالله قوية، وإلا ما تتزعزع هذه الثقة أمام إنسان ضعيف. هذا الذي يحاول إيذاء الآخرين ضعيف نفسيا، فأنا ليش أروح أتزعزع أمامه؟ ليش أنا أخسر إيماني عشان أقول لا يأثر علي فلان؟ من هو عشان يأثر؟ واضح؟ من هو حتى يؤثر؟ ولكن هذا امتحان إلهي، وهذا معنى الشر النسبي. أنا أقدر أحول هذه الفرصة، يعني محاولة إيذاء الآخرين، أقدر أحولها إلى نعمة بأن أقوي إيماني وأثبت لله أنني أؤمن بك أنت فقط. إحنا لابد أن نمتحن في التوحيد التدبيري، يعني تصورون إن إحنا ما بنمتحن بنصير زينين، بمقدار ما إحنا فعلا نؤمن بأن الله هو مدبر الأمور ونجتاز امتحان بعد امتحان بعد، واحيانا بنهتز وبنطيح وبنسقط، لكن نكون صادقين مع انفسنا. وقت اللي اكون واقعا اشوف نفسي اهتز ايماني بربوبيه الله وخفت من فلان، والله قلقت انه يمكن فلان يضرني او فلان يسوي في كذا، معناته انا عندي مشكله في الربوبيه. مباشره ارجع لله سبحانه وتعالى، استغفر واعيد حساباتي في دائره الايمان، ما اروح ادور لي طريق سحر وادور لي حرز وادور لي ما ادري وشو عشان يخلصني. ما في شيء بخلصني، اللي بخلصني فقط هو قدرتي على تقويه ايماني بالله سبحانه وتعالى. واتوقع ان هالمقدار كافي في ان شو اسمه يعني ندرك وش يعني نعم رسول صلى الله عليه واله. بعد يقول رسول الحسد، هذا اكبر بعد مصيبه هذا السنه يقولونها، ما احنا صار ما نقول هالكلام، او ان الرسول تعوذ من العين وما ادري وايش هذا الكلام الغالة. واضح أخوات؟ هذه مرة لما كنا في الحوزة في واحدة كلها تمرض، كلها تمرض، واحدة من البنات يعني كلها مريضة، وقالوا لها إن فيش ما أدري وشو فيش حاجة يعني الحين مهم نسيت في مصطلحات يعني روح ما أدري نفس ما أدري وشو المهم منفوس ما أدري وشو إنزين و وش اسمه ضر مهم نسيت الحين في وايد مصطلحات إنزين. فش اسمه المهم قررها فيها حاجة من هالأشياء، فراحت إلى شيخ كان أيام الامتحانات كان فعلا تعبانة إنزين مي قادر توقف. راحت إلى شيخ قالت لأنها كل مرة أروح إلى فلان يقولون لي إن أنا فيها هالكذا، طبعا يقولونها مصطلحات مختلفة ولكن يعني تفهم منها المفهوم الواحد إن هي يعني فيها نفس فيها فيها جن ما أدري وش هو يعني المهم يمكن مو جن شيء أخف يعني بس المهم من فيها الجو. فقام الشيخ قال أنا بعطيش حرز ما يعني تأخذينه هني بحطينه في جيبش ترجعين كيوم ولادتكم ما في شيء سليمة معافى واضح. وفعلا أعطاها حرز سوال هي قال تعالي بعد ساعة أخذيه سوال هي لفة زين لزقة يعني ما أدري وش بسوي المهم وأعطاها هي. وكان عندها أيام اختبارات إحنا كنا ورجعت بعد ساعة واقعا صارت زينة. كلنا تفاجأنا يعني إن كيف قامت يعني كانت ما تقدر تقوم يلا يلا تمشي مرة حالتها حالة إنزين. وامتحنات وهي مطمئنة ومرتاحة أصلا نفسيتها تغيرت، كانت هذا الحرز مو بس عفاني حتى نفسيتي صارت غير وما أدري إيش زين. فبعد ما خلصت اختبارات كان واحد من أساتذتنا يعني شيخي درسنا، بعد ما خلصنا اختبارات يا لهذا الشيخ وأخذ الحرز من عندها في الفصل زين. قال وين هو الحرز في جيبش؟ قالت طلعته قالها طلع فاضي فعلا. قال شوف الحالة النفسية الواحد لما يتوهم شيء ويروح في أعماقه بدون ما يحس فيخرب كيانه واضح. فيعني كنا طبعا احنا في اختلاف، واحد يقول تتوهمين واحد يقول هذا ما في شيء وانا طبعا ما اعتقد بس سوالف. فكنت اقول لا اصلا يمكن كتب ليش بسم الله الرحمن الرحيم ولا كتب ليش ما تصور انك كتب ليش شيء مهم في ساعه وشو بيسوي الاختراع ده المهم. ف يعني بعدين كل سكت تفاجئنا يعني حتى انا تفاجئت انه كان فاضي بس كان يبغى يقول كنت ابغى اوصل لكم هالنقطه انتم قاعدين تدرسون في الحوزه مفترض هذا ما تمر عليكم هالسوالف، لابد ان تكون عندكم ثقه ببطلان الطرق الباطله ما تروحون فيها، وان الواحد لما يتوهم شيء تخترب عقيدته تخترب حياته عشان وهميات. نسال الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هالاوهام ويخلينا ما لها أصل. يعني إحنا في الحوزة ما عندنا شيء اسمه طلاسم وأحراز ومعوذات، ما في شيء يعني تروحون لشيخ يعطيش طلسم ما أدري من وين من وين يعبين ده، ما في لها أصول ما في لها أصول. في بعض الكتب القديمة لا ما لها سند، فيها بعض الشذوذ بعدين تطورت وصارت أشكال وألوان، بس لما تدخلون حوزة ما عندنا شيء اسمه تعال سو حرز أو تعال سو هذه تطلسم إلى كذا، أصلاً ما في، أصلاً ما في، بالعكس في محاربة إلى هالأشياء. إيه قلنا بعض كتب الأدعية اللي مسوينها، قليل الكتب اللي مسوينها محققين من الأدعية، كلها جامعينها. وزي ما ذكرنا في الكتب القديمة بعض الأحراز ما ثابتة إن هي صادرة من معصوم. النبي كان يقرأ المعوذتين، المعوذتين مستحب قراءتهم بشكل عام، معوذات حتى على الإنسان، ترى شرحنا المعوذات موجودة في الموقع بإمكانكم تسمعونها. بس احنا لأن عندنا تصور خاطئ عن التعويذ، فنتصور الرسول يقرأ المعوذات عشان اللي في تصورنا، يعني عشان الجن والحسد والسوالف. احنا لأن عندنا صورة مي صحيحة فنروح نطبقها على أفعال الرسول وعلى ضياء الصالحين. كتاب أصلا ما هو معتبر، يعني في ضيح يعني أصلا ما هو معتبر، وفي أحراز صحيح. خلاص أخوات، علوم أهل البيت عند أهل البيت، هذه الكتب اللي انوجدت بعدهم كلها احتمالات، ما في شيء يعني فعلا ثابت أنه للإمام علي أو للدهر علي السلام، كلها تجميعات وبعض المصادر مثل ما قلنا ما هي شو اسمه، فما يعتمد عليها. مو بس قلنا هذا العلم عند الإمام علي يعني خلاص صار في ذي الكتاب وحتما هو موجود، لا، ما عندنا، ما في كتاب حفظ على ما هو عليه القرآن الكريم. الآيات القرآنية لو حطيتها حرز إلى شيء معين، الآيات القرآنية تهدي الإنسان بواسطة التأمل فيها وتطبيقها، مو عشان نكتبها ونحطها في شنطة أو ما أدري وش نسوي. حمل القرآن يكون فيه له أحيانا، كم من حامل القرآن، القرآن يلعنه، يعني مو بس حمله يعني كمصحف نحمله في أيادينا، لازم يكون للقرآن احترامه، يكون للقرآن قيمته قدسيته. واضح أخوة؟ يعني ما نتعامل معاه مثل كتابة نبغى منها مصلحة، وإنما لابد نحن نطبقه ونحمله عشان يكون كتاب هداية، كتاب حي، مو نحن نكتب منه عبارة مني والله مني ونتوقع إنه زين. ده هالعبارة تغفر الله ما يوم القيامة حاسبتنا إن حملتيني وأصلاً ما تدرين وشو أنا، ما تدرين من أنا، حاملتني سنة سنتين ومتين. وردي تقول روايات لا يمكن تنكر لمعرفة عدم صحة السند، ما فهمت ايش تقصدون، يعني تبغى تقولون في روايات عن شو اسمه عن الطلاسم والأحراز؟ ما عندنا روايات عن الطلاسم والأحراز، زي ما قلت لكم ما في حوزة تأيد طلاسم وأحراز، ما في حوزة تأيد، كلها من برا الحوزة، قالوا هي برا الحوزة معناتها ما لها قيمة، لأن الأشياء اللي احنا نتعلمها عن الدين والإسلام موجودة في الحوزة، خارج الحوزة مو بس ما لها قيمة، مو بس انها خارج الحوزة، ايضا الحوزة تحارب هالخرافات. يعني ما في استاذ في الحوزة يقول تعالى يبغى اسوي لك حرز والحوزة تقبل بهذا الشيء، مو انه ما في شيوخ يسوون، في، ولكن الحوزة ترفض هذا الشيء، مو كل شيء يسوونه بعض الشيوخ يكون صحيح او مقبول في دائرة العلم. علم الجفر للإمام علي عليه السلام، لكن وين هو الحين؟ عند الإمام علي، إذا طلع الإمام علي في الرجع إن شاء الله نستفيد منه. يسرى تقول أوافق أن الله سبحانه وتعالى كذا، لكن لا أوافقكم أن ما في عين ولا سحر ولا ذيب، براحتكم لا توافقون، حطوها في أرباب صغيرة تحت والله سبحانه وتعالى فوق، خلكم على هالمعتقد لزين ما الله يفرجها إن شاء الله. زي ما قال النبي الله إبراهيم، أعتزلكم وما تعبدون من دون الله. بعد آخر شيء اعتزل. خلاص أخوات، كيف يعملوا الشيوخ؟ وش يعني الشيوخ تقصدون؟ مو كلهم، بعض الشيوخ يسوون هالسوالف. كل مكان فيه انحرافات، يعني ما في طبيب منحرف، ما في شو أو عنده شيء من الانحراف، نفس الشيء بالنسبة لدائرة الحوزة فيها تطلع بعض المشاكل. بس سبحان الله، لأنها تمشي مع مزاج الناس تنتشر بسرعة. والله هذا مو معناته إنه الشيوخ أغلبهم يسوون كذا، لا أغلبهم ما يسوون، قليل اللي يسوون، لكن هذا القليل لأن مطلوب عند الناس ينتشرون بسرعة. زين نكتفي بهالمقدار أخوات، بكرة إن شاء الله نكمل. نسألكم الدعاء، الله يعطيكم العافية.